بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي الحديث المضطرب، ما هو حديث المضطرب؟ متساوية في القوة بحيث لا يمكن ترجيح بعضها على بعض، وقد يقع الاضطراب في الإسناد وقد يقع الاضطراب في المتن. فإذا ترجح بعض تلك الطرق على بعض فالرأي لا يكون مضطربا، والراجح يقال له إما
إذا كان مثلا إباحة اعتبارها يقال له الراجع المحفوظ،
إن كان راويه ثقة يقال له المحفوظ هذا الراجح، وإن كان راويه ضعف يقال المعروف، كان المخالف ثقة يقال المحفوظ، وإن كان المخالف ضعيفا يقال المعروف. والمرجوح ماذا يقال له؟ المرجوح إما أن يقال شاذ أو منكر. الإبدال في الأسانيد هل يجوز الإبدال والتغيير؟
على قصة يعني إذا كان من باب الاختبار، هذا
إذا كان من باب اختبار الراوي
هذا لا بأس، بشرط أن ينتهي آخر المجلس،
بشرط أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. قد حصل من أئمة كثير، وإن كان لقصدي الإغراب فهذا لا يجوز، فليدخل في أقسام الموضوع وراوي يقال فيه فلان يسرق الحديث. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، يعني خالف الراوي فغير حرفا من الحروف أو غير في الشكلات مع بقاء صورة الخط، بقاء صورة الخط في السياق مثلا يكون الكلمة على سبيل المثال إما في المتن أو في الإسناد، إما في المتن أو في الإسناد، فمثلا لو كان في الإسناد فرج وهو يقول فرح، هذا تغيير في الحروف مع بقاء صورة الخط، الصورة واضحة واحدة، فرج فرح صورتها واحدة، لكن الفرق بينها نقطة، الفرق بينها نقطة. وفي المتن قد يحصل هذا، قد يحصل، ولو أمثلة كثيرة في كتب التصحيح، في كتب التصحيح. قال: أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، إذا كان التغيير في النقط فهو المصحف، مثلا الاسم يكون عباس والراوي يقول عياش هذا مصحف، صورة الخط كما هي، صورة الخط كما هي، لكن الفرق في ماذا؟ في النقط، فرق في النقط. فقد يحصل الوهم والمخالفة من الراوي فيغير النقط وهما، كما في عياش، عياش يقال عباس أو عباس يقول عياش وهكذا. هذا يقال له مصحف، هذا يقال له مصحف. قال وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف، إن كان التغيير في الشكلات والصورة واحدة يقال له محرف، كان يكون مثلا الاسم سلام وهو يقول سلام، هذا تغيير في الشكلات، هذا يقال له محرف. والتفريق بينهما على مذهب بعض المحدثين، تفريق بين المصحف والمحرف، إلا بعضهم يجعل التغيير في النقط وفي الشكلات كله من باب المصحف، وبعضهم اصطلح على هذا التفريق الذي ذكره الحافظ. أكثر المحدثين، أكثر المحدثين على عدم التفريق بين التصحيف والتحريف. قال ومعرفة هذا النوع مهمة، هذا ما يعرفه إلا الأئمة الفذاق المطلعون أصحاب الخبرة الواسعة الطويلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، كتاب العسكري مطبوع، كتاب تصحيف عند المحدثين أو تصحيفات المحدثين. قال وأكثر ما يقع في المتون، أحيانا تتغير الكلمات في المتون، وقد يقع في الأسماء، ونوزع في قضية أن الأكثر في المتون، وأظن يرى أن الأكثر في الأسانيد يعني التصحيفات. قال وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، معرفة هذا النوع مهمة. بالنسبة للأسانيد أحيانا قد يأتي معك رجل في إسناد، تبحث عن هذا الرجل ما تجد له ترجمة، تتعب تقلب كتب الجرح والتعديل ما تجد ترجمة هذا الرجل، تريد أن تعرف حاله، والسبب أن الاسم مصحف، الاسم مصحف، فلذلك معرفة التصحيفات عند المحدثين أمر مهم لا سيما في الأسانيد. ولهذا تجد أن المحدثين ينبهون في كتب الشروح، كتب الجرح والتعديل أيضا، ربما ذكروا اسم الراوي فقالوا وقد يتصحف إلى كذا، أي لتنتبه يا طالب العلم أنك يجده في بعض الأسانيد بهذا الاسم فهو نفسه، قد يتصحف إلى كذا، يذكرون هذا. وبالنسبة لتصحيف المتن هذا ينبه عليه في كتب الشروح غالبا، شروح الأحاديث. قال ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، لأنه تصرف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز، ولا الاختصار منه بالنقص، هذا بشروط سيأتي، يعني يجوز بشروط الاختصار، اختصار الحديث يجوز بشروط، والأصل أنه لا يجوز إذا كان الاختصار مما يخل بمعنى الحديث. أما إذا كان اختصار الحديث مما لا يخل بمعناه أو الفقرة المختصرة ليس لها علاقة بالفقرات الأخرى فهذا جائز، ويستعمله الإمام البخاري كثيرا. فإذا الاختصار فيه تفصيل، الاختصار بنقص المتن لا يجوز إذا كان فيه إخلال بمعنى الحديث أو كان القدر المختصر له علاقة ببقية فقرات الحديث ولا يتم معناه إلا بها، هنا لا يجوز. أما إذا كان القدر المختصر لا علاقة له ببقية فقرات الحديث ويفهم معناه بدونها فيجوز. وقد سمعت أن البخاري رحمه الله تعالى كثيرا ما يختصر الأحاديث. قال: ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له، يعني تأتي كلمة وأنت تبدلها بكلمة أخرى من معناها، يقول هذا لا يجوز إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. إذن قوله ولا يجوز الاختصار منه بالنقص وإبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف، استثنى الحافظ بن حجر فقال إلا لعالم بمدلولات الألفاظ، لأنه ما سيعرف أن هذا اللفظ بمعنى هذا اللفظ إلا من كان له علم بمعنى معاني الألفاظ ومدلولاتها، وهكذا أيضا ما سيعرف أن هذا القدر المختصر من الحديث يتم معناه ويفهم معناه بدون بقية الحديث إلا من كان عالما مدلولات الألفاظ. وليس لكل أحد أن يختصر، فقد يختصر اختصارا يخل بالمعنى، قد يختصر اختصارا يخل بالمعنى. ولذلك أمثلة كثيرة، على سبيل المثال حديث نهى أن يتزعفر الرجل، تزعفر هو التطيب بالزعفران، وهو من طيب النساء غالبا. بعضهم يعني اختصر الحديث فقال نهى عن التزعفر، هل هذا هو معنى نهى أن يتزعفر الرجل؟ لا، لأن نهى عن التزعفر يشمل الرجال والنساء، هذا اختصار يخل بإيش؟ بالمعنى، يخل بالمعنى. أيضا النهي أن يصلي الرجل مختصرا، ما معنى مختصرا؟ وضع اليد على الخاصرة، يضع يديه على خاصرته هكذا. بعضهم رواه بالمعنى فقال نهى عن الاختصار في الصلاة، نهى عن الاختصار في الصلاة، ايش يتبادر الى الذهن؟ المعنى المتبادر الى الذهن من حديث نهى عن الاختصار في الصلاة، بعضهم قد يظن ان المراد ايش؟ انه يختصر الصلاة، يعني يقصرها، وهذا غير مراد من الحديث. الشاهد أن بعض الروايات في المعنى تخل بالمعنى، بعض الروايات في المعنى تخل بالمعنى، ولذلك لا يجوز أن يروي بالمعنى إلا من كان عالما بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني، بما يغير المعاني أيضا، عنده علم يعرف أن هذه اللفظة إذا اقترنت بسياق آخر تغير معناها، وهكذا عنده علم بهذا. قال على الصحيح في المسألتين. أما اختصار الحديث سيفصل الآن، فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه. هل الكلام واضح؟ قال: بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف منزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، يعني العالم أبصر بهذه الأمور، فإذا اختصر لا تختلف دلالة القدر المختصر مع دلالة المختصر منه، ولا يحصل إخلال بالمعنى، لا يختل البيان، وإنما يكون هذا القدر المختصر كأنه بمنزلة حديث مستقل بجانب القدر المختصر منه. قال: حتى يكون المذكور والمحذوف منزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، يعني يختصر فقرة تدل على بقية الحديث. قال: بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق. الجاهل قد ينقص من الحديث ما له تعلق بما بعده، ما له تعلق بما بعده. قال: كترك الاستثناء، قد يأتي حديث فيه استثناء فيرويه الجاهل بالمعنى ويترك إيش الاستثناء. على سبيل المثال حديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، لو قال قائل كل أمتي يدخلون الجنة سكت يختصر الحديث، يقول أنا أخذ هذه الفقرة فقط أختصرها من بقية الحديث كل أمتي يدخلون الجنة وسكت، هنا اختصار مخل أو غير مخل؟ مخل، لأنه ترك إيش ما له تعلق ببقية الحديث، واضح هذا؟ فهذا اختصار مخل، مثل هذا لا يجوز أن يختصر، مثل هذا لا يجوز أن يختصر. قال أو يدل ما ذكره على ما حذفه بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. قال وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، فالأكثر على الجواز أيضا، يعني أكثر علماء على جواز الرواية بالمعنى أيضا بالشروط السابقة لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني. قال ومن أقوى حججهم الإجماع، يعني من أقوى الحجج على جواز الرواية بالمعنى الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، وهذا أمر مجمع عليه، وإذا شرحت الشريعة للعجم بلغتهم سيحصل رواية بالمعنى أم لا؟ يحصل رواية بالمعنى بلا شك. قال بلسانهم للعارف به، للعارف بلسانهم، ما هو كل أحد يترجم، لو ترجم غير عارف بلسانهم ربما أوصل لهم المعاني مقلوبة معكوسة. نعم. قال فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى، وهذا دليل قوي على جواز الرواية بالمعنى بالشروط السابقة لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني. قال وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات، يعني في الكلمات المفردة، بعضهم جوز الرواية بالمعنى في الكلمات المفردة، في الكلمات المفردة يعني تستبدل لفظة مفردة بلفظة أخرى ولا تروي الجملة كلها بالمعنى، لا تروي الجملة كلها بالمعنى، فمثلا تستبدل لفظ ذهب بلفظ خرج لأنه بمعنى، ولفظ قعد بلفظ جلس لأنه بمعنى، بعضهم جوز هذا، جوز هذا، ولم يجوز أن تروي عدة كلمات أو جملة كاملة بالمعنى وإنما مفردات فقط. هذا فيه نظر صنيع أئمة الحديث على خلافه، ومن تأمل في أصح الكتب المصنفة وصحيح البخاري يجد أن الرواية بالمعنى جائزة عنده سواء في المفردات أو في المركبات. قال وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وهذا فيه شيء من العسر، عندما نقول يجوز لمن يستحضر اللفظ، الذي يستحضر اللفظ ما سيحتاج أنه يروي إيش بالمعنى، إذا استحضر اللفظ ما يحتاج أنه يروي بالمعنى، وغالب ما يقع في الرواية بالمعنى لمن لا يستحضر اللفظ، يعني يذهب اللفظ أحيانا من الذهن ويبقى المعنى، فإذا بقي المعنى كما هو سليم جاز أن يروى بالمعنى. قال وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه، حتى ولو استحضر اللفظ أحيانا قد يحتاج أن يروي بالمعنى مع استحضار اللفظ، وذلك عند وجود مخاطبين ربما لو روى لهم باللفظ لا يفهمون فيحتاج أن يفهمهم بالمعنى، وهذا يحصل كثيرا، أحيانا قد تكون تحدث بعض عامة الناس ولو سقت لهم الحديث باللفظ أحيانا ما يعقلون معناه، فتحتاج أن تذكره بالمعنى يصل فهمه إلى أذهانهم، ليصل فهمه إلى أذهانهم، هذا قد يحتاج إليه. لكن ممكن أن يذكر الحديث باللفظ ثم يذكر المعنى كشرح الحديث، لا بأس بذلك، ويجوز ذكره بالمعنى في هذه الحالة على كلتا الحالتين. قال: بخلاف من كان مستحضرا للفظه، وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. نعم، هذا هو الأولى والأفضل. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله موفق. أما سدها مطلقا حتى على من كان عالما مدلولات الألفاظ فهذا فيه نظر، لكن يحمل كلام القاضي عياض رحمه الله على أن الأولى أن يتحرى الإنسان رواية الحديث بلفظه، هذا هو الأولى والأحسن، حتى لا يأتي من لا يحسن ومن لا يعلم معنى الحديث فيختصر أو يروي بالمعنى فيخل بمعنى الحديث الأصل. فعلى ما سبق من الشروط التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهي أنه يجوز الرواية بالمعنى، ويجوز أيضا الاختصار لمن كان عالما بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني، هذا على الصحيح في المسألتين. ومن أهل العلم من يرى أنه لا يجوز اختصار الحديث، ولا يجوز أيضا روايته بالمعنى، وهذا مذهب لبعض المحدثين، والله المستعان، والحمد لله.